سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أصحابه خير القرون وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن كلامنا في الليالي الثلاث الماضية كان عن الأحداث التي حصلت في هذه المنطقة وأسبابها وآثارها وما ينبغي أن تعالج به هذه الآثار وهذه الأسباب. وآخر شيء تكلمنا عليه هو أنه يجب علينا إزاء هذه الأحداث أن نوحد الكلمة وأن لا تختلف الآراء، وأن يكون هدفنا واحدا وهو انتصار الحق على الباطل، لأن هذا هو هدف كل مسلم، وأن كل إنسان يكون عنده إشكال في أمر من الأمور فليشاور أو فليبحث مع من يرى أنه أعلم منه في الأمور الواقعية والأمور الشرعية. وأكثرنا تأكيدا بالغا على أنه يجب على الإخوة الإسلاميين في أقطار الأرض أن يقولوا بالصدق وأن يحكموا بالعدل، وأن لا تأخذهم العاطفة الجارفة التي تهوي بهم إلى الهاوية، بل يدرك الأمور على حقائقها ويعرف أسبابها. وقلنا أيضا إن الأمور إذا عرفت أسبابها سهل علاجها. وبماذا يكون العلاج؟ يكون العلاج بالقضاء على السبب الذي أثار هذه المشاكل وهذه الأحداث، فإذا زال السبب زال إيش؟ زال المسبب. أما أن تفترق الأمة الإسلامية شعوبا وحكاما ويتناسوا الأسباب التي أوجبت لهذه الأحداث، فلا شك أن هذا من اتباع الهوى وليس من اتباع الهدى. والواجب على المسلم أن يكون متبعا للهدى أينما كان ولو خالف هواه. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقلنا إن الواجب علينا أيضا هو أن نلاقي هذه الأحداث بالصبر والثبات وانتظار الفرج والأمل الواسع، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه في مواطن الشدة، يبشرهم بما فيه أملهم وسرورهم حتى ينفرج عن الناس شيء من الأمة التي هم فيها، ويحصل بذلك الخير كثير للجميع. أما الانجفاف وراء العاطفة فإن هذا لا شك أمر خطير جدا يخالف العدل.
فرق هذا من الرجال وخلي النساء، فرق اللي هو من الرجال
ما الامر الراكب خلوا الفرق هنا
من
النصبين
ما فرق لو اسمح لي اتكلم يا شيخ سامي كلمه سفلي هناك. المهم قل له ان الرجل مؤذن الرجال والنساء. خلى اذا امر الشيخ سبيل كما ايه رحل على كما النساء لهم حق من هنا أقدر ممكن من هنا أقدر رضيع وقلنا إن واجب على الأمة الإسلامية أن تكون قائلة بالصدق وحاكمة بالعدل لأن هذا هو الذي أمر الله به وبين الآيات الواردة في هذا بل بين الآيات التي تثبت هذا القول الذي ذكرناه وأعتقد أننا أشبعنا الكلام في هذا الباب وأنه لم يبقى شيء يمكن أن نتكلم عليه وحيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى قصة مهمة جدا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيد فإني أرى أن من المستحسن أن نتكلم على ما تيسر في هذه القصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه هذا السفر ولا يعرفه منا احد حتى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفين على فخذين أسند ركبتين يعني الرجل أسند ركبتين إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذين يعني وضع هذا الرجل كفيه على فخذيه هو نفسه وليس على فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صدق قال عمر فعجبناه يسأله ويصدقه ثم سأله عن الإيمان فأجابه فقال صدق ثم سأله عن الإحسان فأجابه ثم سأله عن الساعة ثم سأله عن مراتها فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون عن السائل قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينا في هذا الحديث فوائد عظيمة أولا إثبات الملائكة فالملائكة وما الملائكة الملائكة عالم غيبي هذا الأصل الأصل أن الملائكة من عالم الغيب يعني من العالم الغائبين عنا هذا هو الأصل لكن قد يرون على صورة البشر وقد نراهم على صورة أخرى كما سنذكره هم من عالم الغيب ومن أين خلقوا من أي شيء خلقوا خلقوا من النور خلقوا من النور وهل هم أجسام أو أرواح هم أجسام وليسوا أرواح هم أجسام لهم عقول يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الله ويركعون ويسجدون هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم جنود الله
ولا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطفأ السماء وحق لها أن تغط. والأطيف قال العلماء هو صوت الرحل، يعني رحل البعير إذا كان عليه حمل ثقيل، يعني يكون له أزيز. ما من موضع أرض يصابر إلا وفيه ملك قائم لا أرواح وحساد. هؤلاء الملائكة يتفاضلون، يتفاضلون بالقرب من الله عز وجل. فجبريل صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش، وعند ذي القرب، وهو مكر بالوحي. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة والرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فأروا على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. انتبه، له 600 جناح قد سد الأفق. ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، كما قال الله تعالى: ثم لنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولكن مع ذلك يأتي جبريل أحيانا على صورة الإنسان كما في هذا الحديث. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه جلسة المتأدب وسأله عن هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة كما رجع. ما قم بارك الله فيك. ايش
الأولى عند غير حراء،
الإسلام والثاني والثالث والرابع والخامس أمارات. طيب سأله عن هذه الخمسة وانتبه علشان ما تسجلتها خمسة، سأله عن خمسة أشياء: الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كم هذا؟ خمسة ولا ستة؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. يدي كم فيها الآن؟ وتصوم رمضان وتحج البيت.
ستة.
على كل حال الخلاف الذي بيننا الآن هل هي خمسة أو ستة يقصره النبي صلى الله عليه وسلم
في حديث،
فقد صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحينئذ يقع السؤال: لماذا ردت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا لتلازمهما؟ لأن كل عبادة لا يمكن أن تصح إلا بالإخلاص والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فجواب واضح لا. فإذا قال قائل لماذا رد الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا، قلنا لك لا يزومهما، لأن كل عبادة لا يمكن أن تصل إلا بالإخلاص الذي تضمنه شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة التي تضمنها شهادة أن محمد رسول الله. طيب شهادة أن لا إله إلا الله اختلف علماء هذه الأمة في تفسيرها، ففسرها أهل السنة وفسرها أهل الكلام. أهل الكلام فسروها بأن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله. يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله، هذا تفسير. فسر عن السنة بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد سوى الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. التفسيران بينهما كما بين السماء والأرض، لأنك إذا قلت معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا قادر على الخلق والاختراع إلا الله، فإن هذا قد أقر به المشركون، قد أقر به المشركون ولم ينكروا ولم يكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فقد أقروا بأنه لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله، ومع ذلك لم يكونوا موحدين، بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذرياتهم، ولكنهم أعلى المشركين أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء الذين فسروها بما يقر به المشركون. ماذا قال المشركون؟ قال أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة يعني محمد صلى الله عليه وسلم إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف يجعل هذا إله واحد؟ فيها اللات، فيها العزى، فيها منات، فيها هول، كيف يقول إله واحد؟ هذا شيء عجاب. يعني ما هو العجاب حقيقة؟ حقيقة العجاب حقيقة أن تجعل الآلهة متعددة، هذا العجاب. والحق الذي لا ريب فيه أن الإله واحد جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض. إذن فالتفسير بأن لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختيار والخلق إلا الله تفسير خاطئ لا يعرفه المسلمون بل ولا المشركون. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، حتى لو عبدت الأصنام فليست بآلهة، وإن سميت آلهة فليست بآلهة حقيقة، هي آلهة باطلة، ذلك بين الله والحق وأن ما يكون من دونه الباطل. طيب لو جاء رجل يقول أشهد أن الله وحده هو الخالق المدبر لجميع الأمور ولكنه يسجد للصنم، هل شهد لا إله إلا الله؟
لا.
ليش؟ لأنه المعابدة مع الله غيره، ولا إله إلا الله تستلزم أن لا يعبد أحد إلا الله. إلا الله. إذن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإن قال قائل هل أنت إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله هل أنت وحدت الله في ربوبيته؟ الجواب نعم، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا من انفرد بالخلق، لا يمكن أن نفرد بالعبادة إلا من انفرد بالخلق. انتبه يا أخي، لا يمكن أن يفرد بالعبادة إيش إلا من انفرد بالخلق. ولهذا ألزم الله المشركين الذين يقرون بالربوبية ألزمهم أن يقروا بالعلوية وأن لا يعبدوا سواه. فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اعبدوا ربكم. لم يقل اعبدوا الله، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإذا كنتم تقرون بأن الله خلقكم وخلق الذين من قبلكم فإنه يجب أن تخصوه بالعبادة كما خصصتموه بإيش؟ بالربوبية. بالربوبية. ولهذا نقول كل من وحد الله بربوبيته يلزمه أن يوحده في ربوبيته. طيب، فإذا قال قائل: هل توحيد الله بالعبادة يستلزم إثبات كمال صفاته أو إثبات صفاته الكاملة؟ أنا لا أريد أن أجيب حسب ما تظنون أن أريد، أجيب بعقول. هل إفراد الله بالعبادة يستلزم إثبات صفات الكمال له؟
نعم.
السؤال يا أخوان مرة ثالثة: هل إثبات الألوهية لله وإقراره بالألوهية يستلزم إثبات صفات الكمال له؟
نعم.
تقرون بهذا؟
نعم.
والدليل على هذا أن إبراهيم الخليل قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد
ما لا يسمع
ولا يبصر
ولا يغني
عنه شيئا. والذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ناقص ليس بكامل. إذن إفراد الله بالألوهية يستلزم أو يتضمن إثبات صفات الكمال له. ولهذا نقول كل من نفى عن الله صفة كمال فإن ألوهيته لله ستنقص. كيف تعبد من لا تؤمن بأنه كامل الصفات؟ لا يمكن أن تعبده، لأن من ليس بكامل الصفات فإن كل ذي عقل لا يمكن أن يعبده. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم على الغافلون. ما شاء الله. كلام النبي عليه الصلاة والسلام جامع: فإن المرء إذا شهد أن لا إله إلا الله فرمى هذه الشهادة إثبات توحيده في الربوبية، والثاني إثبات صفات الكمال له، لأنه لا يعبد إلا من اتصف بصفات الكمال. أنت لو لم تؤمن بأن الله كامل الصفات ما عبدت أبدا. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخلاص لله بأن يريد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة. ولاحظوا يا إخواني أن الشرك في القلب أخفى من لبيب النمل على الصفراء السوداء في ظلمة الليل. في ظلمة الليل الشرك دقيق والخلاص منه عسير إلا ما أعانه الله عليه. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الإخلاص صعب جدا جدا. ولهذا لما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسأل الناس لشفاعتك يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كثير من الناس يظنون أن هذا سهل، كثير من الناس يظنون أن قول قائل لا إله إلا الله خالصا من قلبه سهل، لكنه في الحقيقة صعب. صار لو أن أحدا تصدق بدرها ثم ذهب لأن أحدا يراه فيقول ما شاء الله هذا الرجل في حفظ بصيره. ايش تقول بهذا؟
هي
مخلص ولا
غير مخلص؟
هذا غير مخلص، هذا غير مخلص. ورجل آخر تصدق بدرهم وثبت يخشى أن أحد الرواه فيقع في قلب الريع. ايش هذا؟
مخلص.
مخلص يبقى العمل واحد، العمل واحد الذي ندار على النية على القلب. أسأل الله أن يجعل عملي وعمله خالصا لله. إذن الكلمة هذه تتضمن الإخلاص لله في العمل، وقد صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي عمل صالح تجعل لله شريكا فيه فاعلم أنه حاضر، فاعلم أنه حاضر. ولذلك يجب أن تعالج نفسك عن الرياء وأن تبعدها عن الرياء، ولكن لا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، وهو أن تدع العمل الصالح خوفا من الرياء. لأن الشيطان أحيانا يدخل الإنسان يقول لا تصرف فيراك الناس فتكون مرائيا. صح ولا لا؟
صح.
يمكن يقول لك لا تتصدق ويراك الناس فيقول هذا مرائي، فتمتنع من العمل الصالح لأن الشيطان يقول لك إن فعلت هذا فأنت مرائي. لا تطع، لأنك إن أطعت الشيطان فهذا نوع من الشرك. ولهذا يؤثر عن بعض العلماء أنه قال: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. كيف هذا؟ العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. ليش؟ لأنك أطعت الشيطان، أطاعة الشيطان. وطاعة الشيطان عبادة للشيطان. كذا أنت إيش تقول؟ طبقا إيش؟ طاعة الشيطان هي؟ لا تتكلم يا جماعة، لا تتكلم. ايش؟
العمل
لأنه طاعة الشيطان. عبادة للشيطان. أحسنت. هل هناك دليل على أن طاعة الشيطان عبادة لله؟ إيه. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. طيب، وعن أبي بن حازم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إياه واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال علي بن حاتم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فجعل طاعتهم بمعصيه جعلها ايش؟ عباده. كذلك طاعه الشيطان في ترك الطاعه عباده، نوع من الشرك. العمل لاجل الناس ترك العمل لأجل الناس شرك. ومفهوم ما تقدر أن الشيطان هو الذي يقولك لا تعمل فتكون مراقيا، فتترك العمل طاعة للشيطان، هذا نوع من الشرك. طيب أن تشهد أن لا إله إلا الله فلأن ربك الله، أن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن شهادة أن لا خالق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية، وتتضمن أيضا أن الله له صفات الكمال، لأنه من لازم استحقاق أن يكون إلها أن يكون موصوفا بصفات الكمال. وذكرنا لكم أن إبراهيم الخليل انتقد أباه حيث كان يعبد من لا يسمع ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. طيب وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل ابن إبراهيم، ولا يوجد في ذرية إسماعيل بن إبراهيم نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد، لأن الله يقول رب في دعاء إبراهيم وإسماعيل وهما يقعان القرآن من البيت. أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أصحابه خير القرون وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإن كلامنا في الليالي الثلاث الماضية كان عن الأحداث التي حصلت في هذه المنطقة وأسبابها وآثارها وما ينبغي أن تعالج به هذه الآثار وهذه الأسباب. وآخر شيء تكلمنا عليه هو أنه يجب علينا إزاء هذه الأحداث أن نوحد الكلمة وأن لا تختلف الآراء وأن يكون هدفنا واحدا وهو انتصار الحق على الباطل، لأن هذا هو هدف كل مسلم، وأن كل إنسان يكون عنده إشكال في أمر من الأمور فليشاور أو فليبحث مع من يرى أنه أعلم منه في الأمور الواقعية والأمور الشرعية. وأكدنا تأكيدا بالغا على أنه يجب على الإخوة الإسلاميين في أقطار الأرض أن يقولوا بالصدق وأن يحكموا بالعدل وأن لا تأخذهم العاطفة الجارفة التي تهوي بهم إلى الهاوية، بل يدرك الأمور على حقائقها ويعرف أسبابها. وقلنا أيضا إن الأمور إذا عرفت أسبابها سهل علاجها. وبماذا يكون العلاج؟ يكون العلاج بالقضاء على السبب الذي أثار هذه المشاكل وهذه الأحداث، فإذا زال السبب زال إيش؟ زال المسبب. أما أن تفترق الأمة الإسلامية شعوبا وحكاما ويتناسوا الأسباب التي أوجبت لهذه الأحداث فلا شك أن هذا من اتباع الهوى وليس من اتباع الهدى. والواجب على المسلم أن يكون متبعا للهدى أينما كان ولو خالف هواه. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقلنا إن الواجب علينا أيضا هو أن نلاقي هذه الأحداث بالصبر والثبات وانتظار الفرج والأمل الواسع، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه في مواطن الشدة يبشرهم بما فيه أملهم وسرورهم حتى ينفرج عن الناس شيء من الأمة التي هم فيها، ويحصل بذلك الخير كثير للجميع. أما الانجفاف وراء العاطفة فإن هذا لا شك أمر خطير جدا يخالف العدل.
فرق هذا من الرجال وخلي النساء فرق اللي هو من الرجال
ما أمر الراكب خلوا الفرم هنا
من
النسبية
لو تسمح لي أتكلم يا شيخ سامي كلمة سبيل هناك المهم قل له ان الرجل مؤذن الرجال والنساء خلنا اذا امر الشيخ سبيل كما ايه رحبا على النساء لين حرق
أدرى من هنا أدرى. وقلنا إن الواجب على الأمة الإسلامية أن تكون قائلة بالصدق وحاكمة بالعدل، لأن هذا هو الذي أمر الله به، وبين الآيات الواردة في هذا، بل بين الآيات التي تثبت هذا القول الذي ذكرناه. وأعتقد أننا أشبعنا الكلام في هذا الباب، وأنه لم يبقى شيء يمكن أن يتكلم عليه. وحيث إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه روى قصة مهمة جدا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيد، فإني أرى أن من المستحسن أن نتكلم على ما تيسر في هذه القصة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السرة ولا يعرفه منا أحد، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. أسند ركبتيه، يعني الرجل أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، يعني وضع هذا الرجل كفيه على فخذيه هو نفسه وليس على فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: صدقت. قال عمر: فعجبناه يسأله وصدقه، ثم سأله عن الإيمان فأجابه فقال: صدقت. ثم سأله عن الإحسان فأجابه، ثم سأله عن الساعة، ثم سأله عن ثمراتها. فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. في هذا الحديث فوائد عظيمة. أولا إثبات الملائكة، إثبات الملائكة. وما الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي، هذا الأصل. الأصل أن الملائكة من عالم الغيب، يعني من العالم الغائبين عنا، هذا هو الأصل. لكن قد يرون على صورة البشر، وقد نراهم على صورة أخرى كما سنذكره. هم من عالم الغيب. ومن أين خلقوا؟ من أي شيء خلقوا؟ خلقوا من النور، خلقوا من النور. وهل هم أجسام أو أرواح؟ هم أجسام وليسوا أرواح. هم أجسام لهم عقول، يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الله ويركعون ويسجدون. هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام هم جنود الله، ولا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطفأ السماء وحق لها أن تغط. والأطيف قال العلماء هو صوت الرحل، يعني رحل البعير إذا كان عليه حمل ثقيل، يعني يكون له عزيز. ما من موضع أرض يصابر إلا وفيه ملك قائم لا أرواح ولا ساجد. هؤلاء الملائكة يتفاضلون بالقرب من الله عز وجل، فجبريل صلى الله عليه وسلم قال الله عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش، وعند ذي القرب، وهو مقتل بالوحي. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين، مرة والرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فأروا على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. انتبه، له 600 جناح قد سد الأفق. ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى كما قال الله تعالى: ثم لنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ولكن مع ذلك يأتي جبريل أحيانا على صورة الإنسان كما في هذا الحديث، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه جلسة المتأدب وسأله عن هذه الأشياء الأربعة أو الخمسة كما تدعى. نعم،
كن بارك الله فيك.
ايش أقول؟
كن
الأولى عند غير حراء،
الإسلام والثاني والثالث والرابع والخامس أمارات. طيب، سأله عن هذه الخمسة والنبيها علشان ما تتجدنا خمسة، سأله عن خمسة أشياء: الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمراته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كم هذا؟ خمسة ولا ستة؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. يدي كم فيها الآن؟ وتصوم رمضان وتحج البيت.
ستة.
على كل حال الخلاف الذي بيننا الآن هل هي خمسة أو ستة يقصره النبي صلى الله عليه وسلم
في
حديث، فقد صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحينئذ يقع السؤال: لماذا ردت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا لتلازمهما؟ لأن كل عبادة لا يمكن أن تصح إلا بالإخلاص والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يتحقق إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الجواب واضح. فإذا قال قائل: لماذا ردت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا؟ قلنا: لتلازمهما، لأن كل عبادة لا يمكن أن تصل إلا بالإخلاص الذي تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله والمتابعة التي تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله اختلف علماء هذه الأمة في تفسيرها، ففسرها أهل السنة وفسرها أهل الكلام. أهل الكلام فسروها بأن معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله. يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله. هذا تفسير فسر عن السنة بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كل ما عبد سوى الله فهو باطل، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله العلي الكبير. التفسيران بينهما كما بين السماء والأرض، لأنك إذا قلت معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا قادر على الخلق والاختراع إلا الله، فإن هذا قد أقر به المشركون، قد أقر به المشركون ولم ينكروا ولم يكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فقد أقروا بأنه لا قادر على الخلق والاختراع إلا الله، ومع ذلك لم يكونوا موحدين، بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ونساءهم وأموالهم وذرياتهم، ولكنهم أعلى المشركين أعلم بمعنى لا إله إلا الله من هؤلاء الذين فسروها بما يقر به المشركون. ماذا قال المشركون؟ قال أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة يعني محمد صلى الله عليه وسلم إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف أجعل الآلهة إله واحد فيها اللات فيها العزى فيها منات فيها هول، كيف نقول إله واحد؟ هذا شيء عجاب. يعني ما هو العجاب حقيقة؟ حقيقة العجاب حقيقة أن تجعل الآلهة متعددة، هذا العجاب. والحق الذي لا ريب فيه أن الإله واحد جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض. إذا فالتفسير بأن ما بأن لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع والخلق إلا الله تفسير خاطئ لا يعرفه المسلمون بل ولا المشركون. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، حتى لو عبدت الأصنام فليست بآلهة، وإن سميت آلهة فليست بآلهة حقيقة، هي آلهة باطلة، ذلك بين الله الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. طيب لو جاء رجل يقول أشهد أن الله وحده هو الخالق المدبر لجميع الأمور ولكنه يسجد للصنم، هل شهد لا إله إلا الله؟
لا.
ليش؟ لأنه معابد مع الله غيره، ولا إله إلا الله تستلزم أن لا يعبد أحد إلا الله، إلا الله. إذن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. فإن قال قائل هل أنت إذا قلت لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله هل أنت وحدت الله في ربوبيته؟ الجواب نعم، لأنه لا يمكن أن يعبد إلا من انفرد بالخلق، لا يمكن أن يعبد بالعبادة إلا من انفرد بالخلق. انتبه يا أخي، لا يمكن أن يعبد بالعبادة إيش؟ إلا من انفرد بالخلق. ولهذا ألزم الله المشركين الذين يقرون بالربوبية ألزمهم أن يقروا بالألوهية وأن لا يعبدوا سواه، فقال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم اعبدوا ربكم، لم يقل اعبدوا الله، قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فإذا كنتم تقرون بأن الله خلقكم وخلق الذين من قبلكم فإنه يجب أن تخصوه بالعبادة كما قصصتموه لإيش؟ للربوبية، للربوبية. ولهذا نقول كل من وحد الله في ربوبيته يلزمه أن يوحده في ألوهيته. طيب، إذا قال قائل هل توحيد الله بالعبادة يستلزم إثبات كمال صفاته أو إثبات صفاته الكاملة؟ أنا لا أريد أن أجيب حسب ما تظنون أن أريد، أجيب بعقول. هل إفراد الله بالعبادة يستلزم إثبات صفات الكمال له؟
نعم.
السؤال يا أخوان مرة ثالثة، هل إثبات الألوهية لله وإقراره بالألوهية يستلزم إثبات صفات الكمال له؟
نعم.
تقرون بهذا؟
نعم.
والدليل على هذا أن إبراهيم الخليل قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد
ما لا يسمع
ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا ناقص ليس بكامل. إذا إفراد الله بالألوهية يستلزم أو يتضمن إثبات صفات الكمال له. ولهذا نقول كل من نفى عن الله صفة كمال فإن ألوهيته لله ستنقص. كيف تعبد من لا تؤمن بأنه كامل الصفات؟ يمكن أن تعبده، لأن من ليس بكامل الصفات فإن كل عاقل لا يمكن أن يعبده. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم على الواقعون. ما شاء الله. كلام النبي عليه الصلاة والسلام جامع، فإن المرأة إذا شهد أن لا إله إلا الله فرمت هذه الشهادة إثبات توحيده في الربوبية، والثاني إثبات صفات الكمال له، لأنه لا يعبد إلا من اتصف بصفات الكمال. أنت لو لم تؤمن بأن الله كامل الصفات ما عبدت أبدا. طيب، شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإخلاص لله، بأن يميل الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة. ولاحظوا يا إخواني أن الشرك في القلب أخفى من لبيب النمل على الصفحة السوداء في ظلمة الليل. في ظلمة الليل الشرك دقيق والخلاص منه عسير إلا من أعانه الله عليه. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. الإخلاص صعب جدا جدا. ولهذا لما سأله هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسأل الناس لشفاعتك يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. كثير من الناس يظنون أن هذا سهل، كثير من الناس يظنون أن قول قائل لا إله إلا الله خالصا من قلبه سهل، لكنه في الحقيقة صعب. لو أن أحدا تصدق بدرهم تصدق بالدرهم ثم ذهب لأن لا أحد يراه فيقول: ما شاء الله هذا الرجل في حفظ الخير. ايش تقول في هذا؟
هي
مخلص ولا غير مخلص؟
غير مخلص.
هذا غير مخلص. ورجل آخر تصدق بالدرهم وذهب يخشى أن أحد يراه فيقع في قلب الرياء. ايش هذا؟ مخلص يكون عمل واحد، العمل واحد الذي ندار على النية على القلب، أسأل الله أن يجعل عملي وعمله خالصا لله. إذن الكلمة هذه تتضمن الإخلاص لله في العمل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أي عمل صالح تجعل لله شريكا فيه فاعلم أنه حاضر، اعلم أنه حاضر. ولذلك يجب أن تعالج نفسك عن الرياء وأن تبعدها عن الرياء، ولكن لا يدخل عليك الشيطان من هذا الباب، وهو أن تدع العمل الصالح خوفا من الرياء، لأن الشيطان أحيانا يدخل الإنسان يقول لا تصرف فيراك الناس فتكون مراعيا، يمكن يقول لا تصدق فيراك الناس فيقول هذا مراعي، فتمتنع من العمل الصالح لأن الشيطان يقول لك إن فعلت هذا فأنت مراعي، لا تطع لأنك إن أضعت الشيطان فهذا نوع من الشرك. ولهذا يؤثر عن بعض العلماء أنه قال: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. كيف هذا؟ العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك. ليش؟ لأنك أضعت الشيطان، أضعت الشيطان، وضاعة الشيطان عبادة للشيطان. كذا أنت إيش اللي يقول؟ طيب قائم إيش؟ ضاعة الشيطان هي؟ لا تكلم يا جماعة، لا تكلم إيش؟
العمل
لأجل
نفسك
لأنه طاعة الشيطان، عبادة للشيطان. أحسن، هل هناك دليل على أن طاعة الشيطان عبادة لله؟ إيه، قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. طيب، وعن أبي بن حازم رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اتخذوا أحبارهم وركبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، قال علي بن حاتم: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فجعل طاعتهم بمعصية، جعلها إيش؟ عبادة. كذلك طاعة الشيطان في ترك الطاعة عبادة، نوع من الشرك. العمل لأجل الناس، ترك العمل لأجل الناس شرك. ومفهوم هذا الفرق أن الشيطان هو الذي يقول لا تعمل فتكون مراقيا، فترك العمل طاعة للشيطان، هذا نوع من الشرك. طيب، أن تشهد أن لا إله إلا الله فتأنى ربك الله فيك، أن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن شهادة أن لا خالق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية، وتتضمن أيضا أن الله له صفات الكمال، لأنه من لازم استحقاق أن يكون إلهًا أن يكون موصوفًا بصفات الكمال. وذكرنا لكم أن إبراهيم الخليل انتقد أباه حيث كان يعبد من لا يسمع ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئًا. طيب، وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل ابن إبراهيم. ولا يوجد في ذرية إسماعيل بن إبراهيم نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد، لأن الله يقول في دعاء إبراهيم وإسماعيل وهما يقعان القرآن من البيت